أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح. علمه كيف
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ومع حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر أسس التربية، ومن قناتكم قناة زاد العلمية. كنا خضنا معكم في الأسبوع الماضي عن مشكلات الطفولة، وما زلنا أيضا كذلك في هذه الحلقة. أردنا إلا أن نخوض معكم ونستمر في الخوض حول الطفولة ومشكلاتها، وبالذات حول ما يتعلق بالتبول اللا إرادي. ومن سعادتنا الحقيقة أن يكون ضيفنا في هذه الحلقة هو ضيفنا في الأسبوع الماضي، سعادة الدكتور أحمد بن صابر الشركسي. حياك الله دكتور أحمد.
يعطيك العافية دكتور،
أهلا وسهلا. جزاك الله خير، يا مرحبا بك، وسعداء جدا وشاكرين لك الإيجابية.
سعيد جدا بلتقي بك دكتور خالد.
الله يحفظكم ويبارك فيكم، وحقيقة الأخوان المتابعين سعداء كثيرا بك دكتورنا. ما زلت مصرا دكتور على قضية الطفولة؟
نعم، يعني بالتأكيد.
لماذا؟
لأنه الطفولة هي المرحلة الأولى اللي بينشأ فيها الطفل، هي المرحلة الأولى بيمر بها الطفل عبر مراحل النمو الأساسية اللي بيمر بها. وبالتالي إذا تشكلت بعض السلوكيات كأنها تثبت عند هذا الطفل ويتعود عليها وتصير عادة بالنسبة إليه، وبالتالي حتى نسمع كثير من المربين يقولوا أن التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، وإذا أردت أن تحفظ ابنك القرآن الكريم فمنذ الصغر، لأن ذاكرته خالية من معلومات ومن كثير من المشكلات، وبالتالي يستطيع بسهولة أن يحفظ القرآن الكريم.
إذن 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 موضوع الطفولة يبقى هو موضوع يعني حقيقة ملح
جدا
جدا، وأيضا له ما بعده لا في الأسرة ولا في البيئات التعليمية. يعني حقيقة حينما ننظر يا دكتورنا الكريم دكتور أحمد، حينما ننظر إلى الأسرة التي ربما أنها لا تهتم إلا إذا بدأ الطفل يصبح مراهقا بعد ذلك، وكذلك المعلم حينما يكون معلما في الابتدائية وكأنه يأخذ راحته وهو يعلم الابتدائية، أظن هذه المفاهيم وهذه الاهتمامات خاطئة بلا شك.
جدا، يعني لأنه الحقيقة كل مرحلة ولها خصوصياتها ولها طبيعتها ولها مشكلاتها، على المهتمين من أولياء الأمور والمعلمين والمربين أن يتعرفوا عن قرب على طبيعة وخصائص كل مرحلة حتى يتسنى لهم التعامل الأمثل مع الأطفال في كل مرحلة يمر بها ابتداء من الولادة، من سن الولادة والرضاعة، ثم الطفولة المبكرة والمتوسطة والمتأخرة
وإلى
آخر
يعني
من المراحل.
لن يذكر أحد الاختصاص دكتور وأنت أستاذ لنا في هذا، يعني السمات التي في هذه المرحلة اللي هي قوة الحفظ وقوة التقليد والمحاكاة وقوة الاستجابة والتشكيل، هي كلها عوامل مؤثرة بحيث أنه فعلا هي مرحلة يعني جدير أن نستثمرها وأن لا نغفل عنها. فهذا كله يؤكد أن لو أننا اهتممنا بالجانب التربوي لقلت مشكلات الطفولة، وعندئذ أيضا يقبلون على مرحلة المراهقة بصورة أكثر استقرارا.
صحيح، يعني الجانب التربوي مع الجانب الوجداني كما اتفقنا في الحلقة السابقة.
جميل.
في بخاصة في المرحلتين الطفولة والمراهقة يحتاجها الطفل والمراهق بدرجة كبيرة جدا، الجانب الوجداني، الدعم النفسي والدعم الوجداني، التشجيع، التحفيز، كل هذا يعني يحتاجه الطفل بدرجة كبيرة جدا.
بارك الله فيك. لعلنا ندخل في موضوعنا الليلة حول موضوع التبول الإرادي، كنتم قد اخترتم في الأسبوع الماضي عن العناد، وكانت الدراسة يعني كما يقال الاستشفاف استطلاع الرأي بأنها هي كانت ربما رقم واحد مشكلة أساسية، ولذلك تحدثنا فيما فيه الكفاية حقيقة وأفدتنا جزاك الله خير، وميزت وشخصت ما بين العناد الذي يعتبر مشكلة والعناد الذي ليس مشكلة بل ربما أن يكون سمة وميزة لدى الطفل. التبول الإرادي، ماذا عن هذه المشكلة ولماذا نختار هذه المشكلة دكتور أحمد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مشكلات الطفولة كثيرة كما ذكرنا في اللقاء السابق، يعني تناولنا في اللقاء السابق مشكلة من المشكلات التي ممكن يكون لها توابع أو ناتجة من الأساليب الخاطئة في التنشئة وتركت أثرها النفسية فسببت مثل هذه المشكلات التي ذكرناها في الحلقة السابقة. أما في الحلقة هي حلقة اليوم بنتكلم على التبول اللا إرادي وهو إحدى المشكلات الناتجة التي أحد أسبابها أيضا وسنتحدث بالتفصيل عن الأسباب فيما بعد سوء أيضا التعامل مع الطفل سواء بالتدليل أو
هذه مهمة
الشدة أو الصرامة في التعامل أو
المط
نعم
المط التربية
المط التنشئة الأسرية
جميل
لها تأثير بشكل كبير جدا على هذه المشكلة. نقطة أخرى يعني دعتني لنا يعني أسلط الضوء على هذه المشكلة وهي النسب نسب الانتشار حقيقة تتراوح ما بين 7 إلى 16%. طبعا هي تبدأ قبل سن الرابعة قبل سن الخامسة عفوا وتتراوح هذه النسبة في هذا العمر. إذا زاد عمر الطفل إلى 5 سنوات تقلصت النسبة عند الذكور 7% وعند الإناث 3%.
فوق 5 سنوات
نعم في عند 10 سنوات تقريبا تقل النسبة عند الذكور إلى 3% وعند الإناث إلى 2%. لو وصلنا لعمر 18 عام تقل النسبة تماما لتصل إلى 1%.
جميل. هذا الكلام فيما يتعلق كمجتمع
نعم.
كمجتمع
نعم.
لكن كحالة هل كل تبول لا إرادي سلبي؟
لا بالتأكيد لا يعني ذكرنا يمكن أنه تصبح مشكلة عندما تستمر في الظهور بعد عمر مع عمر الخامسة وتستمر إلى يعني 7 ودي أكثر فترة ينتشر فيها مشكلة التبول اللا إرادي وقد تستمر إلى عمر 18 سنة.
يعني إذن دكتور يعني أنا أتذكر قضية العناد لما ذكرت الاستمرارية هنا أنت أيضا تتأكد على قضية أنه من مؤشرات قضية أنها مشكلة هو استمرارية التبول اللا إرادي وأيضا ظهور هذه القضية بعد السن الخامسة.
نعم.
يعني الاستمرارية والعمر
ظهورها كمشكلة يعني
نعم.
ظهورها كمشكلة لأنه قبل ذلك الطفل بالعادة يستطيع أن يتحكم في بعضلات المثانة يتحكم في عدم إخراج البول من المثانة ما بين عمر 2 والـ4 وبتتفاوت على حسب الفروق الفردية بين الأطفال وبعضهم البعض وحسب
نعم.
الأسرة
لكن في هذا من 2 للـ4 إذا كان مستمرا
إذا استمر بعد هذا السن
نعم.
فهي مشكلة وإذا استمر يعني كيف نقول أنه إذا استمر لفترة كم هي الفترة
أيوة
المهم جدا في هذه الإشارة إلى النقطة دي أنه إذا استمرت خلال الأسبوع الواحد من مرتين إلى 3 مرات خلال الأسبوع على مدار على فترة مستمرة ومتصلة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر كانت المشكلة مستمرة هنا تشخص على أنها مشكلة من المشكلات الأطفال اللي بيتعرضون لها وهي مشكلة التبول اللا إرادي.
نعم. طيب يعني إذا دكتور إذا نحن حتى لنكون الصورة واضحة جدا بالنسبة لقضية الآن المشكلة التبول الإرادي حينما يكون مشكلة حينما يكون في هذا العمر يحصل أحيانا هذا لا إشكال فيه
أبدا
ولكنه حينما يكون مستمرا
نعم.
ومقياس الاستمرار ذكرت بأنه مرتين
إلى ثلاثة
أسبوعياً
نعم.
لمدة
من 3 إلى 6 شهور
يعني لو لوحظ على الطفل خلال أسبوع مرتين أو 3
نعم.
واستمر كل أسبوع لهذه الفترة فيعتبر هذه مشكلة بلا
نعم.
شك
صحيح
لكن لو كانت أقل من ذلك مرة واحدة
لا
من لا إشكال
مشكلة عارض أمر عارض وقد عارض. يحدث نتيجة لأسباب كثيرة ممكن البرد ممكن
جميل.
شرب المية الكثير تناول المشروبات بكثرة قبل النوم ممكن يكون
إذن هذا قضية الضابط وما يتعلق بها أيضا دكتور فيما يتعلق
بالمشكلة طبعا هو يعني التبول الإرادي أو أحيانا يسمى السلس البولي هي طبعا خروج البول من الطفل دون قصد منه ودون إرادة منه وبالتالي عندما تتكرر هذه المشكلة أكثر من مرة كما ذكرنا بالنسبة للنسب دخلنا في الإشكالية هنا يعني نقطة مهمة جدا اللي هي بعض الأطفال تتوقف عندهم قضية التبول اللا إرادي بطبيعة النمو الطبيعي إن هو مثلا وصل لعمر 3 سنوات استطاع أن يتحكم في المثانة ساعدته الأم مثلا
تدريب.
على هذا الأمر بالتدريب، وتوقفت المشكلة، ثم عادت مرة أخرى في عمر الرابعة أو الخامسة، واستمرت زي ما احنا ذكرنا منذ قليل. هنا تعد
مشكلة.
مشكلة، وده هيخلينا ان احنا نتطرق هل التبول اللا إرادي أنواع ولا هو نوع واحد فقط.
جميل.
بالتأكيد قبل الإشارة لقضية الأنواع، احنا ذكرنا عند الذكور، ما ذكرناش عند الذكور والإناث فيما يتعلق بنسب الانتشار. هو بالتأكيد لما ذكرنا نسب الانتشار كان واضح انه عند الذكور
أكثر،
بس اللي هو التبول اللا إرادي الليلي. انه في نوع آخر من التبول اللا إرادي اللي هو التبول اللا إرادي النهاري، وده عند الإناث أكثر من الذكور.
هل هناك من تفسير لذلك؟
نعم، عند الحديث عن الأنواع اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي، هي أربع أنواع.
جميل.
سنتحدث في هذا الموضوع، في هذه النقطة تحديدا.
احنا بس نؤكد على الإخوة المتابعين والأخوات المتابعات ما يتعلق بالمداخلات حول هذا الموضوع وغيره أيضا من الأسئلة في الاستفادة من دكتورنا الضيف الكريم من خلال ما يظهر على الشاشة حول رقم الاتصال ورقم الواتس. بارك الله فيكم. نعم دكتورنا، ما هي أنواع إذن التبول اللا إرادي؟
جميل. هو يعني في قسمها العلماء إلى نوعين رئيسيين، تحت كل نوع نوعين فرعيين. النوع الأول هو التبول الليلي مقابل التبول النهاري.
طيب.
ورقم واحد فيه اللي هو التبول اللا إرادي ليلا فقط، وده بيكون ناتج عن مشكلة أساسها نفسي نتيجة لأسباب تتعلق بالأسرة، ده النوع الأول. النوع الثاني هو التبول اللا إرادي النهاري.
نعم.
وده قد يكون ذات طبيعة طبية ونفسية معا، وده اللي بيصاب به الإناث.
أها.
ده اللي بيصاب به الإناث اللي هم أكثر عرضة.
والليلي ينقسم إلى؟
والليلي الذكور هو ليلي فقط.
فقط.
ونسبة الإصابة الذكور فيه أكثر من الإناث.
أي نعم.
ويعني ما فيش تفسيرات يعني علمية واضحة في هذا الشأن، إلا إنه يعني إذا خدنا الجانب الانفعالي هنلاقي إن البنت بتتأثر أكثر في الجانب الوجداني والجانب الانفعالي، وقد يكون ده واحد من الأسباب اللي بتدفع البنت حتى أنها يحصل عندها تبول لا إرادي حتى في فترة الصباح،
بينما هي في المساء غالبا تكون خالدة إلى الراحة.
نعم.
ولا يظهر الجانب الانفعالي كما هو في النهار.
بالضبط.
جميل جميل.
النوع الثاني.
جميل.
اللي هو التبول يعني الأولاني ده يعتبر أولي أو أساسي، أن النوع الثاني هو تبول لا إرادي ثانوي.
أيوة.
وإيه المقصود به؟ أن هو المقصود به أنه الطفل مر بمرحلة فيها تبول لا إرادي طبيعي حسب المرحلة العمرية اللي هو فيها، ودي لا تعد مشكلة، ثم انقطع التبول اللا إرادي، ثم عاد مرة أخرى واستمر من 3 إلى 6 شهور حسب اللي احنا ذكرناه قبل كده، أنه يتكرر من 2 إلى 3 مرات أسبوعيا.
أسبوع.
نعم. خلال فترة 6 شهور أو يستمر لفترة 6 شهور.
فانقطع.
نعم.
اي نعم. فهو مشكلة قبل الانقطاع وبعد الانقطاع.
ليست مشكلة قبل الانقطاع، لانه في الفترة اللي بيتحكم فيها الطفل او بيتدرب على ضبط المثانة.
اها.
اللي هي قبل ال4 سنوات، اللي هي الطفل
ثم ضبطها بعد ذلك رجع.
نعم. فرجع لاسباب اخرى بقى، اما اسباب نفسية او حسب الاسباب.
ما الفرق بين النوع هذا والذي قبل؟ مجرد فقط حصول المشكلة أنها بعد انقطاع هكذا
في الأول المشكلة مستمرة،
لم تتوقف.
إنما في هذا النوع المشكلة توقفت إلى فترة وكان يعني طبيعيا، ثم ظهرت المشكلة نتيجة لأسباب أسباب إما نفسية أو أسباب.
لكن في الغالب أن النوع الأول هو أكثر يعني.
نعم.
إشكالية.
نعم. هو والنوع الأول من التصنيف الثاني أيضا، هما الاثنين دول هم أكثر انتشارا يعني.
اللي
بينقطع ثم يعود مرة أخرى لأسباب.
نعم. نعم. طيب جزاك الله يا دكتور. إذا نحن فهمنا الآن ماذا نقصد بالتبول لا إرادي، متى يكون التبول لا إرادي مشكلة ومتى لا يكون مشكلة، وفي نفس الوقت أيضا الأنواع المتعلقة بالتبول لا إرادي، هل في شيء حولها ما يرتبط بهذه المفاهيم؟
في جزئية في التصنيف الثاني أيضا اللي هو تبول لا إرادي ليلي ونهاري معا، الاثنين مع بعض.
هذه عدة يعني. نعم.
نعم. الاثنين مع بعض.
وهذه نسبتها أقل يعني.
ودي نسبة بتبقى قليلة جدا وتكون نادرة الحدوث يعني، ولما بتحصل يعني لا تكاد تكون 1% بالنسبة للأعداد والنسب اللي بيصابوا بالتبول اللا إرادي.
وفي الغالب أن هذه يعني تجتمع عنده مجموعة من الأسباب أكثر من غيره.
بالتأكيد.
أي نعم.
بالتأكيد.
طيب هل ترى أننا ندخل في الأسباب دكتورنا الكريم؟
نعم.
طيب إذا ما في شيء قبل الأسباب.
في بعض الدراسات العلمية حبيت أن احنا نشير ليها. الدراسات العلمية الحقيقة قالت أنه لما تناولت مشكلة التبول اللا إرادي وتبين من الدراسات العلمية أن الأسر الفقيرة ينتشر فيها التبول اللا إرادي أكثر من الأسر المتوسطة والغنية. وأن الأسر ذات الأعداد الأطفال الأكثر عفوا هي اللي بتزيد عندها المشكلة أكبر من غيرها. تبين من الدراسات أيضا أن الأمهات اللي بيحاولوا يدربوا أولادهم على التحكم في المثانة بشكل مبكر
أقل
المشكلة عندهم أكبر من الأطفال اللي تدربوا في الوقت الطبيعي.
قصدك أولئك. نعم. يعني تدربوا في وقت ما قبل التدريب
ما قبل السن المفترض أنه يعني يحصل نضج لعضلة المثانة بشكل طبيعي.
يعني قبل قصدك السن الثاني
قبل السن الثانية إلى 4 سنوات بالعكس. بنشوف بنسمع يعني أمهات تبقى حريصة جدا على أنها تعمل الحكاية دي من عمر 9 شهور إلى سنة.
واضح.
وبالتالي يعني عندما تضغط على الطفل بهذه المحاولات اللي هي أنه يحاول يضبط المثانة وهو لا يستطيع أن يتحكم فيها بتظهر بعض المشكلات دي بعد كده.
يعني وهذه لفتة الحقيقة مهمة جدا يعني أنه الحرص الزائد الذي قد يحصل مثلا من الأمهات أو عموما من أولياء الأمور في بعض الأمور قد تكون نتيجتها عكسية. يعني بعض الأحيان يحصل الحرص مثلا في هالقضية هذه هناك حرص لشيء إيجابي لكن لم يأتي في وقته المناسب.
صحيح.
ولذلك إدراك هذه القضية وفهمها لا شك أنه مهم. نعم.
العيال الأم بتحاول تفكر أنها تقول يعني لو عودته يعني مبكرا هو بيرتاح وهي بترتاح وبالتالي ده اعتقاد خاطئ منها أنه لا لابد أن يكون في سن طبيعي يصل فيه لمرحلة النضج اللي يستطيع فيه أنه يتحكم في ضبط المثانة عضلات المثانة تستطيع أن هي تتحكم في هذا الأمر بشكل جيد وده لا يتم يعني إلا ما بين الثانية والرابعة.
جميل. نعم. إذا نحن ذكرنا دكتورنا أولا ما يرتبط بقضية يعني الدراسة المرتبطة بموضوع الـ الأمهات لو. نعم. صار قبل الوقت المناسب
تدريبهم قبل الوقت المناسب
يكون هناك زيادة وكذلك. نعم. ذكرت حفظك الله ما يرتبط بقضية الأسر الفقيرة.
نعم.
الفقر
أكثر
والأسر التي عندها
معول عدد أبناء أكبر.
هل في تفسير لهذا القضية؟
نعم يعني التفسير بالتأكيد نتيجة يعني الأسر الفقيرة بيكون عندها أعباء نفسية وضغوط نفسية يعني لا تسمح لها بمتابعة الأبناء بالشكل الكافي.
إذن الجانب النفسي هو المؤثر. نعم. في هذا الجانب
بالتأكيد
وهذه قضايا مهمة جدا حقيقة. نعم.
حتى فيما يتعلق بعدد الأبناء في الأسرة الواحدة
بسبب الخصومات
أو بسبب يعني العدد
العدد
يعني انه ممكن يكون في اهمال في النتيجه
بعضهم عن اخر.
لا بالضبط كده.
اها.
والنتيجه لان العدد كبير فلا تستطيع الام وحدها انها تتابع
الجميع.
جميل.
وتهتم بالجميع.
نعم.
جميل. اذا ايضا الجانب المتعلق بالنقطه الجانب الوجداني والعاطفي والنفسي الذي
جدا
ايضا مهم جدا بالنسبه للطفوله يعني.
اي نعم. بس اذا كان يعني يتحول الى شكل من أشكال الدلال الزائد أو العناية الزائدة بالطفل فكمان ده واحد من اللي أشارت إليه الدراسات بأنه أيضا يسبب تبول لا إرادي إذا كان في شكل من أشكال الدلال الزائد ولا العناية الزائدة عن الحد يعني.
نعم نعم.
مثل ما ذكرنا في الحلقة الماضية أنه ممكن يكون أشكال الاهتمام الزائد بتعمل مثلا مشكلة قلق الانفصال عن الأسرة لما يروح الطفل للحضانة أو الروضة أو يروح للصف أول ابتدائي على سبيل المثال.
جميل جميل دكتورنا الكريم. طيب لعل ما ذكرناه هنا مهم جدا حقيقة من الدراسات وأيضا إشارات تحتاجها الأسر جدا بارك الله فيكم. إذن لعلنا ندخل في موضوع الأسباب نأخذ عدد بسيط من الأسباب حتى نخرج فاصل بعد قليل إن شاء الله تعالى دكتورنا. جميل. فتفضل بارك الله فيكم.
بالنسبة للأسباب الحقيقة هي كثيرة يعني نبدأ بالأسباب الوراثية فثبت بعض الدراسات العلمية أيضا أن الجانب الوراثي يتدخل في هذا الأمر
لأنه
تبين أنه بعض الأسر اللي كانت بيعاني أحد أفرادها من هذه المشكلة فبتنتقل المسألة دي بالنسبة للأطفال بعض الدراسات قالت 45%، وبعضها يعني وصلت هي بتتراوح ما بين 10% إلى 45%.
بما يتعلق بقضية المثانة والمشاكل البولية يعني.
نعم. بالضبط.
الجانب اللي هو العضوي.
نعم، الجانب الوراثي.
اي نعم.
إنه يعني هل في حالات في الأسرة قبل ذلك؟ بعض الدراسات تناولت هل كان في الإخوة السابقين كانوا يعانوا من المشكلة دي أم لا؟
جميل، قصدي أنه هو الجانب الوراثي بانتقال من جيل إلى جيل، لكنه
نعم.
مرتبط بالجانب العضوي.
يعني بالتأكيد ممكن يكون أحد أسبابه عضوية يعني. أه. لأنه فعلا الجانب العضوي واحد من الأسباب المرتبطة ارتباط وثيق
بالجانب
الوراثي.
قد يكون جانب عضوي سليما أصلا.
نعم.
أي نعم. طيب.
لكن ممتاز. طبعا الجانب العضوي اللي هو أحد الأسباب الأخرى اللي بتؤدي إلى الإصابة بالتبول اللا إرادي، اللي هو صغر حجم المثانة مثلا على سبيل المثال. أه. المثانة حجمها صغير وتمتلئ بشكل سريع، فلا يستطيع أن هو يتحكم، وبرضو عضلة المثانة كمان ضعيفة ما وصلتش لمرحلة النضج الكافي، وبالتالي تحدث المشكلة، ويعني تستمر هذه المشكلة طالما أنه الجانب العضو فيه إشكالية.
وهذا أشك جزما أن النظر فيه من خلال أهل التخصص العضوي فيما يتبط في علاجه يعني.
نعم.
الحين سيأتي العلاج إن شاء الله تعالى. إذن هنا الجانب الوراثي.
نعم.
وما يتعلق بالجانب العضوي.
العضوي.
نعم. أيضا شيء آخر.
الجانب العضوي كمان اضطراب النوم، يعني أحيانا لما يكون في النوم العميق بالنسبة للأطفال، وبخاصة في التبول الليلي، التبول اللا إرادي الليلي، النوم العميق يمنع الطفل أو يبقى يصعب على الطفل أنه يستيقظ بمفرده ويشعر بأنه يحتاج الذهاب لدورة المياه، فالنوم العميق يؤدي إلى أنه يقوم بعمل الحمام، يعمل حمام على نفسه يعني وهو نايم دون أن يشعر بأن بهذا الأمر.
وربط هذه القضية بالجانب العضوي بسبب يعني ثقل النوم بالنسبة لك.
نعم.
يعني أنت تربط هذه القضية بالجانب العضوي.
نعم.
الذي
نعم.
هو
اللي هو اضطرابات النوم يعني.
اضطرابات النوم. أليس هذا جانب نفسي دكتور؟
لا، هو في يعني كثير من الدراسات العلمية تكلمت على إنه اضطرابات النوم صنفتها تحت الأسباب العضوية.
العضوية.
نعم.
بارك الله فيك دكتور أحمد، لعلنا نتواصل معك بعد هذا الفاصل، فاعذرنا بارك الله فيك. أيها الإخوة، فاصل ونواصل، حياكم الله.
هناك سفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدافع رياح.
ربما تحب أحد الأبناء أو البنات أكثر من إخوتهما، إما لبره أو أدبها أو غير ذلك، ولكن هل يجوز أن تفضل من تحب في العطية وتخصه بالهدايا دون الآخرين؟ لنستمع إلى هذه القصة التي جرت للصحابي الجليل النعمان بن بشير. يقول رضي الله عنه: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله فوهبها لي، فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي وأنا غلام، فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. فقال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. ففي هذا الحديث تحذير من تفضيل أحد الأبناء على إخوته، وأنه من الجور والظلم، ولم يفرق بين الذكر والأنثى، وذلك لما يؤدي إليه من الكراهية والنفور بينهم. ولا حرج في الميل القلبي لأحد الأولاد دون غيره، لأن ذلك أمر ليس في مقدور العبد، وإنما الذي يحرم أن يفضل المحبوب على غيره بالعطايا دون سبب شرعي. فإن حصل مثل هذا التفضيل وجب رد العطية أو إعطاء الآخرين مثل أخيهم، ويجوز التفضيل بين الأولاد إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى ذلك، كأن يخص أحد أولاده لمرض أصابه، أو فقر وحاجة ألمت به، أو لاشتغاله بطلب العلم ونحوه من الفضائل. وللوالد أن يمنع العطية عمن يستعين بها على معصية الله تعالى، ويعطيها لمن يستحقها. قال تعالى:
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
أه أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح أنت الرياح.
مرحبا بكم أيها الأخوة الأخوات، وعودا حميدا ومع دكتورنا دكتور أحمد سركز. حياك الله دكتور أحمد.
أهلا بك دكتور.
نستكمل الأسباب، تحدثنا عن الوراثة، الجانب الوراثي والجانب
العضوي.
العضوي نعم،
بس ما زال في الجانب العضوي بعض النقاط الأساسية المرتبطة مثلا على سبيل المثال بتكاثر الفطريات المعدية في هذا في هذه المنطقة، يعني بالنسبة لبعض الأطفال حتى أمراض مجرى البول والتهابات البول ممكن تؤدي إلى، وفي الوقت ده بتكون مشكلة عارضة، يعني ما نحسش أنها بما أنها ما بتستمرش لثلاث إلى ست شهور إلا إذا ما تعالجتش المشكلة دي. يعني إذا كانت السبب ده بس ما تعالجش السبب ده يعني.
جميل.
كمان البول السكري واحد من الأسباب اللي ممكن يعني يبقى واحد من الأسباب اللي تؤدي إلى،
تقصد المصاب بالسكر؟
نعم
نعم.
بالنسبة للأطفال، وده طبعا نسبة يعني غير قليلة من الأطفال بيصابوا بالسكر، وبخاصة في المملكة العربية السعودية.
نعم نعم، النسبة والله نعم. قيل حتى وصلت إلى الثلث يعني.
نعم.
والثلث كثير. طيب ننتقل إلى أسباب أخرى دكتور.
نعم نعم.
في شيء حول الجانب العضوي؟ يعني في شيء حول الجانب العضوي، انت اذا احنا سيكون كلامنا في العلاج مقابل هذا الكلام جزما يعني.
نعم بالتاكيد
بالتاكيد، لان حقيقه مثلا هنا مثلا انا لو اخذنا السؤال التفاعل الذي كان طرح في الحلقه عن اسباب التبول اللا ارادي، كان مثلا الاخ جهاد البيضاني او كذا يقول اسباب نفسيه، اخذت الجانب النفسي وأبرزها يعني تكلم عن عموما أن أسباب نفسية اللي هو جانب التفكك الأسري والغيرة بسبب ولادة الطفل الجديد في الأسرة. هل هذا صحيح؟
صحيح 100%.
جميل، هل ممكن يعني ننطلق من هذا فيما يتعلق بالأسباب الأخرى؟
نعم، يعني في أيضا الأسباب الفسيولوجية.
أها.
أسباب فسيولوجية، ودي طبعا برضو مهمة جدا يعني لها تأثير كبير جدا، منها على سبيل المثال ضعف قدرة الجهاز العصبي المستقل على التحكم في المسألة دي من خلال الإشارات اللي بتوصل للدماغ على أساس أنه محتاج أنه هو يذهب للحمام يعني.
جميل.
فضعف الاستجابة دي بالنسبة للجهاز العصبي واحدة من المشكلات الأساسية اللي بتحصل عند بعض الأطفال.
هذه دكتور يعني كيف تعرف؟ تعرف بالتشخيص.
بتعرف بالتشخيص طبعا يعني
من خلال العيادات.
نعم.
يعني لابد مثلا في الجانب العضوي اللي قبل قليل تحدثنا عنه، في الجانب الفسيولوجي.
نعم.
هذا لابد
من مراجعة الأطباء. نعم.
الأطباء المختصين.
بالضبط.
جميل. يعني في نسبة الجانب الأخير هذا اللي هو طب الأعصاب.
طب نعم. الجهاز العصبي. نعم.
جميل.
كمان الفشل في تكوين رد الفعل المنعكس بالنسبة، يعني عارفين إن الحبل الشوكي والنخاع الشوكي له علاقة بإنه في الفعل المنعكس، إذا مثلا أصيب إذا تعرضت أنا مثلا لحرارة معينة بقوم رافع إيدي مباشرة حتى لا يعني إيه يحدث احتراق مثلا، او في لليد برفع ايدي.
أي نعم.
مثلا فهي نفس الحكايه بالنسبه لانه ما في التنبيه بالنسبه للطفل، فكرد فعل منعكس ما بيوصلش للمخ، وبالتالي كمان تحصل المشكله دي.
سبحان الله.
نعم.
وهذه في اي اتجاه؟ فسيولوجي.
نعم. احنا ما زلنا في الاسباب الفسيولوجيه. نعم.
جميل.
حتى انه كمان في نقص افراز الهرمون المضاد لافراز البول عند الاطفال، وبخاصه في فترة النوم، يعني هذا الهرمون موجود عند الأطفال الأسوياء أثناء النوم أكثر من يعني أكثر من المعتاد، أكثر من الوقت اللي.
وأظن الجانب المتعلق بالتحاليل هو اللي بيكشف.
نعم. كل ده بالتأكيد.
بالتحاليل الطبية.
نعم.
جميل.
نعم.
جميل. أيضا.
انتهينا من الأسباب الفسيولوجية، نروح على الأسباب البيئية، والأسباب البيئية بلا شك يعني اضطراب العلاقات الأسرية. والتفاعلات الأسرية
كما ذكر الأخ قبل قليل. نعم. التفكك الأسري.
نعم. يعني اللي هو أكثر ناخد فيه أنماط التنشئة أنماط.
نعم.
التنشئة الأسرية، لأنه هنيجي بعد كده على الأسباب النفسية.
النفسية
أنماط التنشئة الأسرية لها عامل كبير جدا، فبعض الأسر بتاخد الأسلوب المتساهل على سبيل المثال، أو الأسلوب التجاهل.
المتساهل ذكرنا. تقصد بها الحماية الزائدة؟
لا بالعكس، يعني يا اما التجاهل، التساهل اللي هو يعني ما
فيش ترك شيء
يعني ترك وعدم الاهتمام
ليه، لا ود ولا حزم،
او انه تقول بعض الامهات مثلا سيبوه هو يعني هيتعلم لحاله، هيتعود على المساله دي بشكل تدريجي.
اها اها.
فبس يعني بتتركه دون عناية واهتمام، بيكون التساهل أكثر من الاهتمام.
جميل.
تمام. وأحيانا التجاهل، وده قلنا ممكن نربطه كمان بالدراسة اللي احنا تكلمنا عليها فيما يتعلق بعدد الأبناء الأكبر، ممكن يؤدي إلى
تجاهل بعض الأبناء بحساب أبناء آخرين.
نعم.
جميل.
وعلى الجانب الآخر بقى اللي هو الأسلوب الصارم في التنشئة، كمان واحد من الأشياء من الأسباب المؤثرة في اللي ممكن تؤدي إلى حدوث التبول اللا إرادي عند بعض الأطفال.
نعم.
ده بالنسبة للأسباب البيئية.
البيئية. إذن هنا أنماط التعامل
التنشئة الأسرية لها دور كبير جدا في هذه.
طيب هناك أنماط أخرى يا دكتور، يعني يعني أليست ولا أنماط أخرى هذه؟
الأنماط الأخرى ما ثبتش من الدراسات العلمية أنه لها تأثير سلبي يعني.
آها.
يعني إحنا بنتكلم على اللي هو المتساهل أو الفوضوي بيسموه يعني، والمتجاهل، واللي هو
القاسي
او الشيء الصارم يعني
الصارم،
ديت هي اكثر انماط التنشئه اللي ممكن تسبب تبول لا ارادي عند بعض الاطفال طبعا.
وما تدخل الحمايه الزائده معها؟
ما هو الحمايه الزائده ممكن طبعا منها الحمايه الزائده الاهتمام الزايد يعني.
الاهتمام
احنا ذكرناه قبل كده، الاهتمام الزايد واحد من شكل من اشكال الاهتمام.
اذا الصوره التي ينبغي ان تكون ايجابيه
اللي هو الموضوعية الوسطية والاعتدال في عملية الاهتمام، لأنه لا إفراط ولا تفريط.
جميل.
بمعنى أنه يعني حتى أنه يكون في عند الطفل قدر من الاستقلالية في أنه يتعود بشكل تدريجي على أمور أساسية، ومنها قضية التبول. وفي قضايا مهمة جدا الأم بتقدر تعرف من خلال هذا الأمر يعني نسأل سؤال هنا. طب الأم تسألنا سؤال دلوقتي، طب أنا أقدر أعرف إزاي إنه ابني دلوقتي بدأ يتدرب وبدأ يتعود، ولا إنه يعني المشكلة دي ما زالت قائمة عنده؟
طيب
الأطفال اللي هما بيلبسوا طبعا البامبرز لفترات معينة، وبعدين تيجي مثلا الأم بعد فترة معينة بعد كام ساعة تحاول إنها تغير له البامبرز وما تلاقيش فيه مثلا عامل حمام مية، فمعنى كده إن هو لو تكرر هذا الامر عنده فهو عنده قدرة على
الضبط،
على الضبط انه قادر يتحكم في عملية المثانة لفترة طويلة. كون ان هو كمان يطلب من الام في بعض الاحيان لما يشعر بالمسألة ديت ان هو يذهب لدورة المياه، فما ده سبب تاني من الاسباب اللي فعلى الام في الوقت المناسب، السن اللي احنا ذكرناه من 2-4 تبدأ انها تعوده على اللي هو البوتي او ما عرفش اسمه هنا في السعودية، ان هو يجلس عليها ويتعود عليها بشكل تدريجي حتى انه تنتهي المسألة دي بالنسبة له ويتخلص من البامبرز عشان يقدر يعيش حياته بشكل طبيعي.
جميل. اذن القضية تستدعي الى جانب اهتمام، ولكنه كما يقال منضبط.
نعم.
اي نعم، اهتمام منضبط، في نفس الوقت ايضا العناية بالجانب التدريبي واستقراء الوضع. الوضع، التساهل والصرامة ستحدث جانبا سلبيا في هذا،
والاهتمام الزائد أيضا والصرامة. نعم.
جميل. إذا لابد من توسط في مثل هذا الجانب.
نعم.
طيب في آخر دكتورنا
فيما يتعلق بالأسباب النفسية. أيوة. أيضا يعني هي مثل القلق، بعض الأطفال يعانون من القلق والاكتئاب وشعور بالضغوط النفسية يعني الكبيرة في هذا السن. من أيضا التفكك الأسري اللي حضرتك ذكرته، قضايا الانفصال عن الفصال،
عدم شعوري بالأمن النفسي،
بالضبط، سوء التوافق الاجتماعي مثلا اللي بيشعر به الطفل، علاقات أسرية مضطربة، دي كلها أسباب لا شك أنها بتصب في أنه الطفل يصاب بالتبول اللا إرادي أو لا. منها على سبيل المثال كمان زي ما حضرتك ذكرت من شوية أو الشارك معنا مشاركة اللي هو قضية الغيرة. الغيرة كمان لها دور كبير جدا، يعني تخيل حضرتك أنه مثلا أسرة عندها طفل واحد وعمره مثلا 5 سنوات وليكن، يعني بعد كده فجأة جاله طفل تاني
ضيف جديد
وكان هو واخد كل الاهتمام وكل العناية وكل الرعاية.
جميل.
فطبعا بطبيعة الحال والمنطقي انه ينتقل جزء من الاهتمام للطفل الجديد، فدون ان تشعر الأسرة بيبقى فيه اهتمام زايد شوية بطبيعة المشكلات اللي بيعاني منها الطفل الصغير وطبيعة حاجته الى الاهتمام والرعاية بشكل اكبر من الكبير. فيعني يزداد اهتمام الأسرة دون أن تشعر بالطفل الصغير أكثر، فتبدأ مشاعر الغيرة تظهر على الطفل الأكبر، وده حتى ممكن يؤدي إلى سلوكيات غير مقبولة بالنسبة للطفل ده.
قد يكون تبول لا إرادي، قد يكون عناد.
نعم.
إلى آخر من
تلك. عشان يلفت يعني قد يكون احد الاسباب دي ان هو لفت الانتباه، لفت الانظار لانه يتم الاهتمام به مره اخرى.
جميل جميل.
ولذلك اذكر شيء لطيف في هذا الامر. فضل. يعني ان هو تهيئه الطفل قبل ان ياتي طفل اخر.
يا سلام.
اذكر في قضايا مهمه جدا وايجابيه ان احنا نحاول ان نكلم الطفل الكبير عن انه جاي له ضيف بعد فتره قليله وبيتكلم عنه بشكل ايجابي، او نربط معاه حوافز يحبها الطفل، وانه مع دخول الطفل للبيت لاول مره اللي هو الطفل المولود يكون في مثلا كيس من الهدايا او الاشياء اللي بيحبها الطفل الكبير، وانه يعني
بقدومه
يعني جات
حصل على هذه الهدايا. جميل.
فده
جميل.
طبعا يعني ربط يعني يقلل، اضافه الى اهتمام الاسره بقى ومراعاتها للجانب الاهتمام، انها يعني اذا كان في اهتمام بالنسبه للصغير كمان لا يتركه الكبير بدون اهتمام ولا يتأثر الاهتمام به، ولأنه ده ممكن يكون أحد الأسباب اللي تؤدي إلى مشكلات منها الغيرة ومنها التبول اللا إرادي.
طيب عفوا دكتورنا، معنا الاتصال من الأخ صابر من العراق. تفضل يا أخ صابر.
السلام عليكم شيخي.
عليكم السلام. طلع
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي
أنا عائلي من أمراض يعني قلق نفسي اكتئاب وعاني من هواي الاكتئاب.
اكتئاب؟
قلق واكتئاب نفسي؟
خوف.
نعم نعم خوف وراجعة اطباء.
كم عمرك؟ كم عمرك استاذ صابر؟
انا عيني استاذ، انا مو صابر، كاظم حبيبي. مو صابر.
كاظم. كم عمرك يا استاذ كاظم؟
قادر قادر شيخي.
كم عمرك؟
قادر قادر. قادر انا 30 سنه تقريبا.
كم؟
30 سنه. 30
سنه. 30. كم عندك المشكله هذه؟ المشكله هذه من متى؟
من كم؟
هذه المشكلات من متى يا حبيبنا؟ كم لها سنه؟ استاذي معي؟ كم لها سنه حبيبي؟ الله يبارك فيك.
انا وياك. حبيبي شيخي انا عمري 30 سنه.
اي نعم، منذ متى عندك هذه المشكلات لو سمحت؟
والله شيخي صابتني خوفة قوية تقريبا 5-6 سنوات، 4 زائد.
اي نعم. هل ذهبت الى احد من الدكاترة او الاطباء او شيء من هذا القبيل؟
نعم نعم، راجع الدكتور قال لي قلق نفسي وانطاني علاجات
الزيترال. تاخذ ادوية؟ تاخذ ادوية ها؟
نعم نعم اخذت ادويه وما اكل نتيجه، شويه تحسن وضعي ومن اصاب الخوف والقلق يرجع الوضع نفس الشيء.
لكن خفت القضيه ولا ما خفت؟
خفت وردعت عليه كيف؟
خير خير خير. شكرا. تمام. شكرا لك استاذ صابر، اسال الله ان يعافيك ويشفيك. اذا هناك تعليق دكتور سريعا.
نعم.
هو متصل من العراق ايضا، حاول
يعني نخدمه. انه يعني قلق او شخصه الحاله على انها قلق، هنا بعض الـ يعني المرضى لما يتناول الدواء ويشعر بتحسن يعني ممكن يترك الدواء ويقول انا خلاص الحمد لله بقيت
صحيح.
كويس
صحيح.
وده امر فيه اشكال كبير جدا، لانه ليس من المفترض ان يتوقف عن الدواء الا بتعليمات من الطبيب.
هو المشكله دكتور عند كثير من الناس اصلا تعاملهم مع الدواء تعامل عدو، هذه المشكله، فهو ياخذه مضطرا فاذا شاف تحسن القاه. يعني
بقول حتى مش على مستوى الامراض النفسيه، ده حتى على مستوى الامراض العاديه، حتى فيما يتعلق بمثلا المضاد الحيوي على سبيل المثال.
صحيح.
البعض عندما يشعر بالتحسن يترك المضاد الحيوي مع العلم انه لابد ياخد جرعه كامله، لانه اذا ما اخدهاش كامله بينشط الفيروس او البكتيريا اللي ممكن تكون مسببه.
اذا ايش توصي دكتورنا الكريم؟
طبعا انا اوصي ان هو يراجع الطبيب مره اخرى على اساس ان هو ممكن يكتب له دواء مهدئ على اساس يحسن الاعراض، وكمان يعني انصحه بانه يذهب لمعالج نفسي عشان يتلقى شكل من اشكال العلاج النفسي السلوك. العلاج المعرفي السلوكي على سبيل المثال، وده بيجيب نتائج هائله جدا بالنسبه للحالات اللي زي كده يعني.
طيب طيب جزاك الله خير.
الله يشفيه ويعافيه.
امين يا رب العالمين. نكمل دكتورنا الله يخليك.
نعم.
بس الاخوان كان باقي معنا من البرنامج يذكرون، الله يعطيهم العافيه. نعم تفضل.
كمان من ضمن الأسباب اللي هي العادات، الطعام والشراب، تناول بعض المشروبات اللي بتدر البول مثلا، يعني على سبيل المثال الكبار اللي احنا قلنا ممكن توصل المشكلة لغاية 18 سنة عند بعض الأطفال والمراهقين، ممكن يتناول الشاي والقهوة والبيبسي والمشروبات اللي دي مشروبات دي معروفة انها بتدر البول بكثرة.
جميل. واضح.
وبالتالي دي واحدة من الاسباب الاساسية كمان يعني.
بارك الله
فيك. طبعا دي اغلب الاسباب.
اغلب الاسباب. يعني لان حقيقة يعني بقي معنا وقت قصير.
نعم.
يعني ربع ساعة ونتمنى انه اذا ما بقي شيء من الاسباب المهمة. نعم. ننتقل الى قضية العلاج. يعني احنا تكلمنا عن الحزمة المتعلقة بالجانب الوراثي والجانب العضوي والجانب الفسيولوجي
والجانب البيئي
والجانب كذلك النفسي.
نعم.
جميل. ننتقل الى السؤال المهم جدا، كيف نعالج التبول لا ارادي على ضوء هذه الاسباب دكتورنا الكريم؟ تفضل.
يعني الحقيقه انا برضو المساله دي مطمئنه، يعني انا عايز اطمن الساده المشاهدين في ان المساله دي يعني مع الوقت، حتى يعني المساله دي بتبدا تتقلص تدريجيا، حتى لو من شويه احنا ذكرنا النسب انه في عمر 5 سنوات النسبه بتبقى 7% مع عند الذكور،
حتى تصل الى 1%.
نعم، حتى تصل ل 1%. وبعدين العمر هنا تطور العمر معناه بيبقى فيه فرص لتقلص المشكله دي، بس جميل. مع الاخذ بالاسباب.
جميل.
والاخذ بالاسباب طبعا في وسائل كثيره جدا، منها طبعا اسباب تتعلق بنمط الحياه في البيت، واسباب وعلاجات اخرى ممكن يتم استخدامها على حسب السبب اللي هو احنا ذكرناه. على سبيل المثال انواع العلاجات المشهوره، العلاج السلوكي على حدة يعني، والعلاج السلوكي كانوا قديما يستخدموا على انه يكون في مرتبة مثلا طبية معينة موصلة بجرس معين، اول ما الطفل يبدأ يتبول يحصل عملية توصيل للدائرة ديت، فالجرس يرن فالطفل يقوم يكمل الحمام بتاعه في دورة المياه.
نعم.
يعني الحياة دي كان لها يعني صدى في بعض الأوقات، لكن تطور هذا الأمر لما حصل اتحاد ما بين العلاج المعرفي والعلاج المعرفي السلوكي. فتطور الأمر ده بأنه يحصل تدريب للطفل على ضبط المثانة سواء في فترات النهار، وأنه يتجنب مثلا شرب السوائل أو شيء من هذا القبيل، عادات يعني عادات يومية يتعامل معها الطفل يعني. فإذن العلاج السلوكي.
جميل. النقطة اللي ذكرتها دكتور يعني هي من باب التنفير الذي يشعر هو به.
نعم.
من الصوت، ومن مثلا ربما ايضا ذكر انه يستخدم الجانب الكهربائي ربما او شيء.
نعم، هو شكل اشكال برضه كمان التنبيه يعني، وخصوصا نعم التنبيه
والتنفير.
نعم، بحيث انه الطفل يعني يتعود، وبخاصه الاطفال اللي عندهم نوم عميق زي ما ذكرنا من شويه،
لما يكون نائما. نعم
نعم
نعم. جميل.
فيعني مع الوقت بيعتاد الطفل ان هو يبدا يتعود على المساله دي. طبعا في كمان النوع من العلاجات الاخرى اللي هو العلاج الاسري، انه لما تكون الاسباب اما بيئيه او نفسيه معناها انه لابد ان احنا نسلط الضوء على السبب. يعني حتى اذا عرف السبب بطل العجب، والتشخيص يعني جزء كبير من حل المشكله.
كان قضيه التساهل او قضيه الصرامه، فنحن نراجع انفسنا في طريقه التعامل مع الابن.
نعم
كذا.
بالضبط كذا. حتى انه بعض الدراسات العلميه اشارت لكده، يعني حتى انه بعض الآباء والأمهات يستعجلوا في أنهم يفصلوا الابن مثلا في مكان لحاله، وتبدأ تظهر المشكلة من هذا التوقيت. يعني حتى لما نيجي نسأل طب إمتى حصلت المشكلة، يقولوا والله من الفترة الفلانية. طب إيه اللي حصل بحدث كبير عند الطفل في هذا التوقيت؟
انتقاله.
أنه هو انتقاله للنوم بشكل مستقل على سرير.
كم تقريبا يعني تنصح بالنسبه للانتقال؟ يعني دائما ياتي هذا
يعني لابد انها تيجي بشكل تدريجي، يعني ممكن تكون الاول بشكل مستقل بس في نفس الغرفه، وبعد كده يعني في سن عمر مثلا 3 سنوات مثلا يعني يكون في نفس الغرفه، بعد كده ياخد له مثلا من 6 شهور لسنه، وبعد كده يبدا تدريجيا في انه ينتقل لغرفه اخرى ويكون معاه مثلا اخوه الاكبر بكده. يعني لازم تيجي بشكل تدريجي.
نعم. لأجل أن يشعر بالأمن النفسي.
نعم.
جميل.
مع قضايا استمرار التعامل السوي، التعامل المناسب اللي ما فيهوش لا إفراط ولا تفريط.
جميل.
نعم.
جميل. ويدخل في هذا ما يرتبط بقضية يعني عدم إظهار الخلاف ما بين الزوجين والمشاكل الأسرية أمام الطفل، وشعور الطفل بالإشكاليات التي تحصل ما بين أبيه وأمه.
نعم.
ويدخل في ذلك قضية ما ذكرناه قبل قليل، الغيرة التي تحصل بسبب
جداً.
التفضيل. نعم. ربما أو ضعف الاهتمام.
صحيح.
فهذا حلها كلها مزيد من عناية
جداً.
أظن هنا سيكون إن كنا قلنا في الجانب الـ 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 مثلا العضوي أنه لابد من الذهاب للعيادة.
نعم.
وما يتعلق بالكشف الطبي أيا كان عضويا في الجانب المثانة أو مثلا في الجانب العصبي. سنقول هنا ما يرتبط بطريقة تعامل الآباء ومراجعة أسلوب التربية وأسلوب التنشئة وكذلك إيجاد البيئة الآمنة.
نعم، لأنه هذا مفتاح الحل يعني بالتأكيد. جميل. وجزء كمان من أساليب التنشئة غير السوية اللي هو عقاب الطفل على أنه قام بالتبول اللا إرادي ظنا من الأم مثلا أنه صحيح. الطفل يعني بيتدلع مثلا ما عندوش صحيح. يعني صحيح. ضبطه أنه بمستمر على هذه المشكلة، وكمان يكون العقاب ده أمام إخوانه، فعلى الأم أنها تتجنب تماما عقاب الطفل وضربه، وكمان أنها تتجنب أنها تتكلم معاه في المشكلة دي أمام إخوانه، لأنه بخاصة الإخوان يعني مش مدركين حجم المشكلة، فيبدأوا يعني بيبقى فيه شكل من أشكال الكلام في هذا الأمر على مع الطفل، وبالتالي سيتأثر نفسيا بشكل كبير.
وهذه نقطة جيدة ذكرتها دكتور أحمد حقيقة، يعني قضية يعني التعجيل في العقوبة يعني في أمر قد لا يملكه الطفل أصلا
تأكيد.
حقيقة بينما إحنا لدينا وسائل أخرى، يعني استخدمنا التعزيز، استخدمنا أشياء، يعني أنا أذكر حتى هناك من ينصح مثلا من التربويين والنفسيين استخدام النجوم مثلا بوضع اسمه مثلا، بحيث أنه كلما ذهب أكرمك الله إلى دورة المياه وأنجز المهمة فيوضع له نجمة، وهكذا فكلما جابت حزمة نجوم كوفئ عليها، حتى يكون هناك جانب أيضا من التعامل، واستخدمت هذا في التبول لا إرادي حقيقة. نعم. عند بعض الأسر.
نعم.
جميل. شيء آخر دكتور أيضا في علاج.
نعم، وجانب التعزيز جانب مهم جدا، وهو كمان بيستخدم في العلاج المعرفي السلوكي بفعالية كبيرة جدا، أنه إزاي يتعود الطفل أنه هو يعني حتى لو هو عنده رغبة في أنه يذهب للحمام، تحاول تطلب منه الأم أنه هو يعني ينتظر مثلا 3 دقائق أخرى عشان يستطيع أنه هو يتحكم في الضبط أكثر، وبعد كده يروح دورة المياه، وبعد كده لما يرجع يبقى يحصل المكافأة. وأحيانا مرة أخرى أثناء تبول الطفل يطلب منه أحيانا أنه يتوقف يقطع التبول ل5 ثواني وبعدين يرجع يكمل مرة تانية عشان قضية التحكم أيضا في
هذه الأمنية. هل لها ضرر دكتور عضوي على الطفل؟
لأن هي مسألة مؤقتة، ما بتبقاش مسألة يعني مرتبطة بس بالفترة اللي بيتلقى فيها العلاج.
لأن تردني أسأل حقيقة دكتور فيما يتعلق في جانب اللي هو أنه قد يمسك نفسه ويضبط، لكنه يعني إلى مستوى ما يستطيع بعد ذلك أن يضبط، فيذهب إلى دورة المياه كرمك الله فيقوم بالتبول لا إرادي، مع أنه يعني يتجاوز العمر يعني أو تقدم في العمر نوعا ما، قصدي يعني بعد 5 سنوات 4 سنوات ما شابه ذلك. هو ضبط لكنه صار يعني يجعلها إلى آخر اللحظات، فقد ينجز وقد لا ينجز. هل لها توصية؟
دي مرتبطة بأنه أحيانا الطفل يكون مشغول بنشاط ما، مثلا جالس على الموبايل أو على التاب أو زي كده، وبيبقى يعني تماما ذهنه متركز في اللعب اللي هو بيمارسها، وفجأة يشعر بأنه في رغبة شديدة جدا في أنه يروح الحمام، فقد لا يستطيع البعض أنه يضبط المسألة دي، وبعضهم يعني يقدر يتحكم في الحكاية.
جميل جميل. طيب ما أدري في شيء دكتور على العلاجات، لأن عندنا بعض الأسئلة سريعا.
في البعض بيستخدم كمان اللي هو الجانب الاجتماعي، اللي هي مسألة العلاقات الاجتماعية داخل الأسرة، أنها كمان تكون علاقات يراعى فيها التنوع والتشجيع والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال بشكل عام. ده كمان دراسات اتعملت عليها ولقيت انه فيها اثار ايجابيه بتنعكس على
في تخفيف القضيه المشكله.
نعم.
يعني زياده في قضيه العلاقات الاسريه،
العلاقات الاسريه الاجتماعية. الايجابيه والاجتماعيه.
نعم. نعم جميل جميل.
أيوة. بعض يعني كمان المقالات اتكلمت على انه ممكن يكون في اغذيه معينه زي التوت البري مثلا على سبيل المثال. ممكن يحتفظ شويه بعمليه ضبط المثانه. بعضهم اتكلم على عين الجمل مثلا، ممكن يكون مؤثر بشكل ايجابي. في بعض العلماء اتكلم على فوائد العسل، عسل العسل النحل، وطبعا هو مذكور في القران الكريم انه في شفاء للناس. دي كلها طبعا
طيب اغذيه. عكس دكتور، عكس هذا، قصدي اغذيه تقوم يعني تساعد
طبعا نعم، اللي هي الحاجات المخللات والحوادق دي كلها بالتأكيد بتزود الرغبة في الذهاب للحمام والمشروبات
عموماً يعني
بشكل عام يعني.
جميل جميل.
طبعا في نصايح
يليت
ممكن نقولها بشكل سريع
يعني حتى يعني ناخذ سؤالين من لما وردنا. تفضل.
طيب يعني على سبيل المثال مثلا وجبة العشاء الأسرة المفترض أنها تتناولها بشكل مبكر، والطفل يكون يتناول الوجبة مع الأسرة. يتجنب الطفل أنه هو يعني يشرب سوائل قبل النوم بساعتين على الأقل. لو طلب الطفل ان هو يشرب ميه نجيب له كوباية كبيرة بس نجيب له كمية مية فيها قليلة.
جميل.
وبحيث ان هو ممكن لو طلب تاني نعمل نفس الحكاية مرة تانية فنحسسه ان هو طلب المية اكثر من مرة. يعني امور زي كده. طبعا ان هو بعد ساعتين من النوم مثلا ممكن نخلي الطفل يستيقظ على اساس يعمل حمام مرة تانية في فترات النوم. ممكن يصحى مرتين او مرة على حسب فترات النوم بتاعته. المراهق ممكن يصحيه بعد 3 ساعات بعكس الطفل بعد ساعتين مثلا الى 2:30.
وهذا من خلال استقراء وضع الابن.
نعم.
من الأسرة يعني.
نعم.
يعني معرفة الوضع الابن وما شابه ذلك.
بالضبط.
صحيح. بقى شيء دكتورنا؟
جانب التدعيم بقى والتعزيز اللي تكلمنا فيه قبل كده.
يا سلام. نعم. جميل جميل. علاجات طيبة بيض الله وجهك دكتورنا. احنا في الدقائق الأخيرة بل آخرها آخر الدقائق. هنا يقول سؤال أحد الأخوات عن عندها توأم طفلين عمرهم 6 سنوات وفي طفل صغير عمره 7 شهور ويتعاملون معه بشدة وقسوة شديدة جدا. يعني تحولت إلى عنف وضرب وتحاول أن توجههم يعني فما يستجيبون الحقيقة بعد أن كانت من قبل يعني يستمعون لها. هذا باختصار شديد والسؤال طويل جدا يعني إذا كان هناك من توجيهات. بارك الله فيك.
نفس الأمر احنا تكلمنا عليه من شوية.
صحيح.
اللي هي قضية نقص الاهتمام وتوجيه الاهتمام لشخص آخر ضيف جديد على الأسرة وبالتالي يحصل هذا الأمر بشكل تدريجي. فقد يعني زي ما حصل مع أختنا الكريمة تحول إلى عدوان بالنسبة للطفل وهو طبعا طبيعي أنه يتحول إلى عدوان لهذا الطفل لأنه اللي أخذ منهم الاهتمام والعناية بشكل أكبر. فتحولت تحول الاتجاه السلبي ناحية هذا الطفل أنه أخذ منهم الاهتمام والعناية.
النصيحة نعم.
النصيحة الأم لابد أنها تعمل عملية توازن في عملية الاهتمام.
الاهتمام.
نعم. حتى إذا احتضنت الطفل الصغير أو لابد أنها تحتضن نفس الأطفال في نفس التوقيت قدر المستطاع.
في هذا حقيقة حتى يعني كما قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم.
نعم. صحيح.
هي تسأل أيضا تقول أعاني من زيارة الأقارب بسبب هذه المشكلة. إيش تنصحونها؟
من عدم زيارة الأقارب ولا من زيارة؟
تزور تحصل هذه المشكلة تعرف يعني تحصل المشاكل ما بين الأبناء أخوانهم بعضهم مع بعض. يعني فكما كان فتكون هي مثل ما تقول لا ترغب بزيارة الأقارب بسبب الصراع الذي يحصل وفرق فيما بينهم.
لا هو يعني حسب الفترة العمرية يعني ذكرت الأخت يمكن أن هما 6 سنوات تقريبا. الفترة دي بيحصل أصلا فيها يعني من المظاهر بتاعتها أنه يبقى فيه الشجار بالأيدي موجود عند الأطفال دي يعني أحد المظاهر اللي مرتبطة بالمرحلة دي. فدي مرحلة مؤقتة وهتنتهي بانتهاء المرحلة العمرية اللي بيمر بها الأبناء. يعني لا تقلق يعني.
شكرا لكم
دكتور
وقت الانتهاء.
الله يعطيك العافية.
الله يحفظك. شكرا لكم الأخوة الأخوات ونسأل الله عز وجل أن يبارك في أبنائكم ويقوم على الواجب. ونشكر دكتور أحمد على هذه الإطلالة الجميلة في حلقتين وأسأل الله أن يسعدنا وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح. أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.